بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى فرجهم. محتويات هذا الجدول وضحتها لكم بالأمس قبل أن نوزع الجدول على الأخوة، ولهذا بما أن الجدول ما كان تحت إيدي الأخوة خاف ما اتضح الفكرة، لعلها لم تتضح بالقدر الكافي، ولهذا اليوم مع وجود جدول تحت أيديكم أعيد محتويات هذا الجدول باختصار. بالنسبة إلى انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي المتعلق بأحد طرفي، أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول يوجد ملاكان للانحلال، لازلنا في بحث الملاك الأول. وما هو الملاك الأول للانحلال؟ الملاك الأول للانحلال عبارة عن حصول الجازم بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، يعني عدم وجود خصوصية بل تأبى أو نحتمل أنها تأبى عن الانطباق على المعلوم بالإجمال، لأن كما وضحنا في توضيح الوجه الأول من الوجوه المعرفة 5-6 من الوجوه التقريب الوجه الثاني من وجوه التقريب القول بالانحلال، هناك وضحنا بأنه عليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت هناك خصوصية في المعلوم بالإجمال بل نحتمل كونها مانعة أو آبية عن انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، مثل خصوصية كونه هي طويل القامة، خصوصية كونه كون النجاسة ناشئة من قطرة دم معينة وأمثال ذلك. إن كانت مثل هذه الخصوصية موجودة فهذه الخصوصية تمنع عن قابلية انطباق المعلوم بالإجمال على كلا الطرفين، وإذا منعت عن قابلية انطباق المعلومة بالإجمال على كلا الطرفين يعني أن لوازم العلم الإجمالي تزول. خذ تذكرون في توضيح الوجه الثاني من تلك الوجوه قلنا بأن للعلم الإجمالي لوازم ثلاثة عندنا، وقلنا بزوال اللوازم يزول الملزوم، العلم الإجمالي هو يزول. إذا كانت خصوصية من هذا القبيل، خصوصية التي ذكرناها، إذا كانت خصوصية ف فبل هذا الحجم الإجمالي إذا كانت خصوصية من هذا القبيل فهذا العلم الإجمالي ما ينحل، بل هذا العلم الإجمالي يبقى بعد تعلق العلم التفصيلي بأحد طرفيه. هذا العلم الإجمالي يبقى لبقاء لوازمه، فالعلم الإجمالي هم يبقى. فإذن متى ينحل العلم الإجمالي، يزول العلم الإجمالي؟ بعدم وجود هذه النكتة، بعدم وجود هذه النكتة. والنكتة هي شنو؟ هي وجود خصوصية نحتمل اختصاصها ببعض الطرفين دون بعض. فخصوصية نحتمل وجود خصوصية نحتمل كونها مانعة عن انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، هذه الخصوصية المفروض ما موجودة. إذا كانت هذه الخصوصية ما موجودة إذن ف هذا أكو مكان ف إذا كانت هذه الخصوصية، هذه الخصوصية ما موجودة إذن تنحل العلم الإجمالي. يعني هذه الخصوصية هي التي تمنع عن الانحلال. فإذا كانت هذه الخصوصية ما موجودة فالعلم الإجمالي ينحل. إذن الملاك الأول لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي عبارة عن حصول الجزم بالانضباط، يعني بقابلية الانضباط على كلا الطرفين، على المعلوم بالإجمال بالإضافة على الطرف الآخر، بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، وذلك على أساس عدم وجود خصوصية يحتمل إباؤها عن انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. عندئذ هناك توهم أن هذه الخصوصية دائما موجودة، بل خصوصيتان يتوهم وجودهما دائما. إذن فكل علم إجمالي ما رح ينحل، ينسد باب الانحلال، لأنه هاتان الخصوصيتان يتوهم وجودهما دائما. وما هما؟ يتوهم التوهم الخصوصية الآبية عن الانطباق دائما. الخصوصية التي يتوهم وجودها دائما الأولى أن الجامع بلحاظ كونه معلوما بالإجمال بخصوصية كونه معلوما بالإجمال، هذه الخصوصية خصوصية كونه معلوما بالإجمال، هذه الخصوصية تمنع عن انضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. ليش؟ لأنه يقول بأنه ذات المعلوم بالإجمال صحيح أنه قابل للانطباق بقطع النظر عن كونه قد تعلق به علم إجماليون، ذات المعلوم بالإجمال قابل للانطباق على هذا الطرف وقابل للانطباق على ذاك الطرف، ولكن لو لاحظنا كون هذا المعلوم بالإجمال مصب لعلم إجمالي فبوصفه مصبا لهذا العلم الإجمالي ما ندري في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، ما ندري إما في هذا الطرف بوصفه معلوما بالإجمال، بوصفه معلوما بالإجمال ما ندري هو في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، يعني نحتمل شنو؟ عدم انضباطه على المعلوم بالإجمال، فهذا يمنع عن الانحلال. وهذا في كل علم إجمالي يسري هذا الكلام، في كل علم إجمالي يسري هذا الكلام. فخصوصية كونه متعلقا للعلم الإجمالي كخصوصية طول القامة، كخصوصية الكون النجاسة ناشئا من هذا القطرة الدم بالذات إلى غير ذلك. يقول عندنا دائما خصوصية أن هذا المعلوم بالإجمال قد تعلق به علم إجمالي، وهذه خصوصية لا نعرف وجودها في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فهذه الخصوصية حالها حال القيام، وهذه الخصوصية موجودة دائما في كل علم إجمالي، حال هذه الخصوصية كحال طول القامة أو منشأ النجاسة وهو قطرة دم معينة. فهذا التوهم يقول إذن ينسد باب الانحلال نهائيا، كل علم إجمالي ما راح ينحل. خب هذا التوهم باطل. ليش هذا التوهم باطل؟ لأننا إذا أخذنا خصوصية كون هذا المعلوم بالإجمال قد تعلق به علم إجمالي، خصوصية العلم الإجمالي أخذناها بعين الاعتبار، سيكون العلم الإجمالي متوقفا على خصوصية آبية، والخصوصية الآبية تتوقف على العلم الإجمالي، وهذا ليس المستقيم، لأنه العلم الإجمالي بقاء العلم الإجمالي بعد ورود علم تفصيليا تتوقف على ثبوت هذه النكتة، لأن هذه النكتة هي التي تمنع عن الانحلال. فبقاء العلم الإجمالي ثابتا يتوقف على ثبوت هذه النكتة حتى تمنع عن الانحلال، حتى يبقى العلم الإجمالي. إذن فالعلم الإجمالي متوقف على هذه الخصوصية، وهذه الخصوصية إذا قيدناها بمن؟ إذا قيدناها بالعلم الإجمالي، مو ذات المعلومة بالإجمال، بل لو قيدناها بالعلم الإجمالي فهذه الخصوصية هم صارت متوقفة على العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي متوقف على هذه الخصوصية، وهذه الخصوصية متوقفة على العلم الإجمالي، وهذا دور باطل. وبهذا يثبت أن المطلوب كون ذات المعلومة بالإجمال قابلا للانطباق على الطرفين، مو المعلومة بالإجمال بوصفه معلوما بالإجمال، وهذا متى ما كان حاصلا يحصل الانحلال. فالانحلال ما رح ينغلق باب الانحلال. هذا رد هذا التوهم الأول. التوهم الثاني أن معلوم بالإجمال في بحثنا هذا مفروغ الوجود في الخارج، وليس حاله حال الجامع الذي يتعلق به الأمر في باب الواجبات التخييرية. يعني هناك هم عندنا جامع، عندما نقول بأنه يجب إما الصوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينان، يعني أن الأمر تعلق بالجامع بين هذين الاثنين ولو جامع انتزاعي أحدهما. وهذا الجامع في طريقه إلى الوجود وليس مفروغا عن وجوده في باب الواجب التحميل. أما الجامع الذي يتعلق به العلم الإجمالي فهو جامع مفروغ عن وجوده في الخارج، والوجود طبعا تعرفون أنه يساوي التعين، ما يصير فالشيء بحده الجامعي يوجد في الخارج، من يوجد في الخارج بحده الفردي يوجد في الخارج، يساوي التعين. إذن فالجامع الذي قلمنا به إجمالاً هذا الجامع موجود في الخارج، وين موجود ما أدري، في هذا أو في ذاك، يعني هذه خصوصية كونها مفروغ الوجود، كونه مفروغ الوجود، كونه مفروغ الوجود، بل هذه الصفة صفة كونه مفروغ الوجود إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. صحيح لو قطعنا النظر عن كونه مفروغ الوجود، خب قابل للانطباق هم على هذا هم على ذاك، مو إما هذا أو ذاك، ولكن بلحاظ كونه مفروغ الوجود ما موجود، ما غير قابل للانطباق على كليهما، غير قابل للانطباق على كليهما. فخصوصية كونه مفروغ الوجود خصوصية تعبى عن الانطباق على كلا الطرفين، حال هذه الخصوصية كخصوصية طول القامة، كخصوصية شنو منشأ النجاسة في قطرة دم معينة إلى غير ذلك. وهذه الخصوصية دائما ثابتة في كل علم إجمالي، فأيضا ننتهي إلى انغلاق باب الانحلال في كل علم إجمالي. هذا التوهم الثاني. هذا التوهم الثاني أيضا غير صحيح، وذلك لأن العلم الإجمالي صحيح أنه تعلق بما هو مفروغ الوجود، ولكن صفة كونه مفروغ الوجود ليس معرفا بهذا العلم الإجمالي. هذا العلم يعرف ذات المعلوم بالإجمال، لا يعرف صفة كونه مفروغ الوجود. هذا العلم الإجمالي يعرف ذات معلومه. صحيح أنه في علم الله إما هذا أو ذاك، ولكن علمي الإجمالي في حدود العلم الإجمالي، العلم الإجمالي تعلق بمن؟ تعلق بالجامع الموجود في هذا والجامع الموجود في ذاك على حد سواء. العلم الإجمالي ما يعرف أكثر من الجامع، ما يعرف أكثر. طبعا بحثنا السابق في محله أنه هل يعرف أكثر من الجامع أو لا يعرف أكثر من الجامع، احنا سابقا بحثنا ذلك، ولكن بالمقدار الذي يعين الفرد ما يعرف، ما يعرف المقدار الذي يعين الفرد، يعرف المقدار الذي لا يعين الفرد. فالعلم الإجمالي لا يعرف، لا يلقي ضوء على الوجود بوصفه موجودا مفروغ الوجود، بوصفه صفة كونه صفة مفروغية الوجود غير معرف بهذا العلم. وعليه فهذا ما راح يكون كخصوصية طول القامة أو كخصوصية شنو منشأ النجاسة وما شابه. هذا هو الرد على التوهم الثاني. نأتي إلى خصوصيتين أخريتين يعترف أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنهما لو حصلتا، ذاك صاحب التوهم كان يقول دائما حصل، لكن أستاذنا الشهيد يقول لو حصلتا أو حصلت إحداهما. هاتان الخصوصيتان لو حصلت إحداهما فتمنع عن انحلال الحجم الإجمالي. الخصوصية الأولى، لازلنا في الخصوصية الأولى، الخصوصية الثانية سيأتي الكلام عنها. الخصوصية الأولى التي متى ما حصلت تمنع عن انحلال العلم الإجمالي عبارة عن كون سبب العلم الإجمالي معينا في ذاته، ليست نسبته إلى الطرفين على حد سواء، سبب العلم الإجمالي. إذا كان سبب العلم الإجمالي نسبته ليست على حد سواء، إذا كان سبب العلم الإجمالي نسبته إلى الطرفين ليست على حد سواء، بل سبب العلم الإجمالي مختص بواحد وأنا ما أشخص هذا الواحد، من قبيل شنو؟ من قبيل ما إذا أخبر الثقة الذي أعلم بصدقه وعدم خطئه مثلا أخبر بواحد معين، ولكن أنا اختلط عليه ما أدري أخبر بهذا أو بذاك، فسبب هذا العلم الإجمالي ليست نسبته إلى الطرفين على حد سواء، سبب هذا العلم الإجمالي يختص بأحد الطرفين في حد ذاته، ولكن أنا اختلط علي الأمر ما أدري هذا كان الذي أخبر به أو ذاك. فمتى ما صار من هالقبيل يمنع، هذا يشتمل على خصوصية حالها حال طول القامة. وما هي تلك الخصوصية التي حالها حال طول القامة؟ خصوصية انتساب المعلومة بالإجمال الواقعي إلى هذا السبب، إما هذا منتسب إلى هذا السبب أو ذاك، إما هذا النجس ناشئ من الدم المعهود أو ذاك. فالسبب ما دام هو في حد ذاته لأحدهما ذلك إليهما وإن اختلط علي الأمر، فإذا انتساب واحد منهما إلى ذاك السبب الخاص هذه خصوصية نحتمل كونها مانعة عن انضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، نحتمل كون هذه الخصوصية تمنع عن انضباط المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل، لأنه لربما يكون السبب في ذاك الآخر مو في هذا. إذن إذا كان سبب المعلوم بالإجمال نسبته ليست على حد سواء إلى الطرفين، بل نسبته إلى أحد الطرفين الذي لا نعرفه دون الآخر. فنفس انتساب المعلوم بالإجمال إلى ذاك السبب خصوصية خاصة بأحدهما دون الآخر، فهي توجب الإباء عن انضباط المعلوم بالإجمال على أو احتمال الإباء عن انضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. هذه هي الخصوصية الأولى. وبعكس ذلك إذا كانت نسبة العلم الإجمالي، نسبة سبب العلم الإجمالي إلى طرفين على حد سواء، وكيف يمكن هذا؟ قد يستغرب أنه كيف يمكن أن يكون سبب العلم الإجمالي نسبته إلى الطرفين على حد سواء؟ سيدي واضح بوجهين، ولا فرق بين هذين الوجهين بالنتيجة، لا فرق، لأنهما يؤديان إلى كون نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الطرفين على حد سواء، إما لكون السبب عبارة عن حساب الاحتمالات، بحساب الاحتمالات نتوصل إلى نتيجة أن هذا الكافر خلال طول هذه المدة حتما قد ساور بعض النجاسات، ما يصير، ما معقول احتمال مساورته للنجاسة في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية وفي الساعة وفي اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم السنة الأولى سنة الثانية. هذه الاحتمالات عندما نحسب عليها حساب الاحتمالات يصير عندنا اطمئنان ويقين بحسب الموازين التي ذكرها أستاذ نشيد في كتاب الرؤوس المنطقية، بأنه يحصل عندنا يقين بأنه قد ساور إجمالا، قد ساور بعضها، يصير عندنا علم إجمالي، سبب هذا العلم الإجمالي حساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات نسبتها إلى الأطراف على حد سواء. فهذا الوجه الأول لتساوي سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف، تساوي نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف، ولأجل كون السبب عبارة عن حساب الاحتمالات. والوجه الثاني لتساوي نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف، يكون نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف على حد سواء، أن يقوم البرهان على نفي شيء مو على إثبات شيء. لو قام البرهان مو حساب الاحتمالات بل بالبرهان، لو قام البرهان على نفي شيء ما من دون تعيين، فهذا البرهان راح يصير نسبته إلى انتفاء هذا أو انتفاء ذاك على حد سواء. مثل شنو؟ يمثل كمثال لتقريب الفكرة، يقول لو أن شخصين ادعوا النبوة، هسه بغض النظر عن أنه الآن إذا ادعوا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقطع بكذبهما معا، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، ولكن قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لو ادعى شخصان النبوة وكان أحدهما يكذب الآخر لعلمنا بعدم نبوة أحدهما، لأنه النبي لا يمكن أن يكذب، وهذان إما هذا كاذب أو ذاك أو كلاهما، فنعلم إجمالا بكذب أحدهما، كذب أحدهما قطعي، كذب أحدهما قطعي، فإما هذا ليس نبيا أو ذاك ليس نبيا، علم إجمالي بنفي النبوة. على أساسه أن البرهان قائم بأن النبي لا يكذب، وهذا إما هذا كذب أو ذاك، إذن إما هذا ليس نبيا أو ذاك ليس نبيا، فعدم النبوة أحد لأحدهما معلوم بالإجمال، ونسبة هذا السبب إليهما على حد سواء. أو مثال المقاعد المئة لقاعة معينة اللي بالأمس وضحت لكم إياه بأنه أحدهم لم يدخل القاعة، لم يجلس في القاعة، لأن القاعة ما تتحمل إلا مئة، وإذا أحد هؤلاء وكان عددهم 101، فإذا أحدهم لم يدخل الدار، لم يدخل القاعة قطعا بالعلم الإجمالي. إذا متى ما كانت نسبة سبب العلم، نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الطرفين على حد سواء، إما على أساس كون السبب حساب الاحتمالات، أو على أساس كون السبب بل يسبب علما إجماليا بنفي شيء من شيئين ويكون البرهان على ذلك على حد سواء، إذا كان هكذا فهذا ماكو بعد خصوصية تمنع أو تعبى عن انضباط المعلوم بالإجمال على المعلومة بالتفصيل، وبالتالي يحصل الانحلال. إذن فمتى لا يحصل الانحلال؟ فيما إذا كان السبب غير متساوي، نسبة السبب غير مساوية، فهذا يستوجب المانع عن الانحلال. هذا توضيح لهذا الجدول. هناك إشكالية كان في ذهني أن أوضح لكم هذه الإشكالية مع جوابها، ما أدري إذا الوقت لا يسع حتى نأثر على الدرس القادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.